لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالظاهر أن الطلاق صحيح وليس باطلا، إذ لا إكراه على القصد. وفهم من هذه العبارة أن مقصود العلامة أن الإنسان المكره ليس قاصدا للمدلول، وإنما هو قاصد لللفظ فقط. فالذي يختل في باب الإكراه هو قصد المدلول، وهذا خلاف ما عرفنا به الإكراه في بداية المسألة، حيث قلنا إن المكره فاقد لطيب النفس، وإلا هو كالمختار قاصد للمعنى، لا فرق بينهما من جهة قصد المعنى، لا فرق بينهما من جهة قصد المعنى، وإنما الفرق بينهما في طيب النفس وعدم طيب النفس. ولذلك علينا أن نبحث هذا الفرع، هل يدل على انتفاء القصد عن المكره أو لا يدل على ذلك. الشيخ الأنصاري قدس سره في البداية يذكر جملة من العبائر المتعلقة بهذا الفرع، يذكر خمس عبائر. العبارة الأولى هي عبارة العلامة في التحرير التي قرأناها سابقا. العبارة الثانية عن الشهيد الثاني في المسالك، حيث زاد على عبارة العلامة احتمال البطلان. العلامة حكم بالصحة، الشهيد الثاني قال ويحتمل البطلان. والعبارة الثالثة كانت لسبط الشهيد الثاني وهو السيد محمد العاملي صاحب المدارك، في نهاية المران قال البطلان ليس مجرد احتمال وإنما هو قول. ثم ذكرنا العبارة الرابعة للفاضل الهندي الملقب بكاشف اللسان نسبة إلى كتابه كشف اللسان. هذه أربع عبائر مرت في الدرس السابق. العبارة الخامسة لصاحب الجواهر قدسة الروح، وقد تقدم نقلها في بداية المسألة، حيث إن صاحب الجواهر ذكر هذه المسألة وما ذكره العلامة وفهم منه أن مقصود العلامة والشهيد الثاني وبقية الفقهاء مقصودهم هو أن المكره لا يقصد إلا الألفاظ ولا قصد له إلى المدلول والمعنى أصلا، هكذا فهم صاحب الجواهر من عبارة العلامة. ولذلك تصدى له صاحب الجواهر ورده بأن المكره قاصد للمدلول والمعنى، فكيف تقول أيها العلامة أنه ليس قاصدا لللفظ، ليس قاصدا للمدلول والمعنى؟ لا، هو قاصد للمدلول والمعنى. إذن صاحب الجواهر فهم من كلام العلامة أنه يريد القول، ماذا يقول؟ أن المكره لا قصد له، فرد عليه صاحب الجواهر قال لا، المكره والمختار كلاهما قاصدان للمعنى. الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن نقل هذه العبائر الخمس يتكلم في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الجواب عما قاله صاحب الجواهر، والخطوة الثانية التعليق على ما قاله الفاضل الهندي، والخطوة الثالثة بيان الفرع المذكور في كلام العلامة. أما الخطوة الأولى التي هي مع صاحب الجواهر فيقول شيخ الأنصاري قدس سره: تقدم في صدر المسألة الجواب عما قاله صاحب الجواهر، حيث قلنا هناك ليس مرادهم، يعني مراد العلامة وغيره، ليس مرادهم هو إن المكره لا قصد له إلى المدلول، إذ لم يقل أحد بذلك، لا يوجد واحد من الفقهاء يقول بأن المكره خال من القصد إلى المدلول، لم يقل بذلك أحد، وإنما المكره حاله حال المختار، هو قاصد لمعنى ومدلول اللفظ، فلا فرق بينهما، يعني بين المكره والمختار في الإرادة الاستعمالية، كلاهما استعمل اللفظ وقصد المعنى، ولكن الاختلاف بينهما في المراد الجدي، حيث إن الداعي والمراد الجدي للمختار ما هو؟ هو إيجاد أثر العقد والنقل والانتقال خارجا، هذه هي الإرادة الجدية للمختار. أما المكره فليس مراده إيقاع المدلول خارجا، وإنما مراده دفع الضرر، لأنه لو لم يبع أو يطلق لترتب عليه الضرر. فالاختلاف إذن في المراد الجدي وفي الدواعي، وليس الاختلاف في الاستعمال، بل كلاهما استعمل اللفظ في المعنى، وذكرنا شواهد عديدة على ذلك، ومنها ما ذكره الشهيد الثاني في المثالك. هذا شاهد على ماذا نريد أن نذكره؟ شاهد على أن الفقهاء لا يقولون إن المكره لا قصد له، لا وإنما يريدون القول أنه ليس له إرادة جدية لإيقاع المدلول خارجا. شواهد عديدة، منها ما ذكره الشهيد الثاني في المثالك، حيث شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في عدم قصدهما لمدلول العقد، وسيأتي في بحث الفضول أن الفضولي قاصد للمدلول والمعنى، ولذلك لو أجاز المالك وقع عقد الفضول صحيحا، لو لم يكن الفضول قاصدا للمدلول فيقع صحيحا بعد ذلك أو لا يقع؟ لا يقع صحيحا، فالفضولي قاصد للمدلول وبوحدة السياق في كلام الشهيد الثاني نفهم أن المكره أيضا قاصد للمدلول. إذن النتيجة أنه لا يوجد أحد من الفقهاء لا العلامة ولا الشهيد الثاني ولا غيرهما يريد أن يقول إن المكره ليس قاصدا للمعنى وليس قاصدا للمدلول، لم يقل بذلك أحد. فما فهمه صاحب الجواهر ورده عليه هذا ضعيف جدا. فهم الجواهر من أساسه هو خطأ، فهم العبارة فهما غير صحيح، هذا ليس مرادا للعلامة ولا للمدالك. إذن ماذا تره صاحب الجواهر؟ ضعيف جدا. هذه الخطوة الأولى اللي هي في الرد على صاحب الجواهر. الخطوة الثانية في الرد على الفاضل الهندي، لكن قبل أن نبينها نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن بعض المعاصرين، هذه العبارة الخامسة المقصود به صاحب الجواهر، ذكر الفرع الذي ولو أكره على الطلاق فطلق ناويا، ذكره عن المسالك وبناه. من الذي بناه؟ صاحب الجواهر. يعني فهم من كلامه أن المكره لا قصد له، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا. بناه يعني فهم منه صاحب الجواهر أن مرادهم ما هو؟ أن المكره لا قصد له أصلا، وإنما هو قاصد للألفاظ دون المعنى، فرده. يهو اللي رده؟ صاحب الجواب. فرده، قال: كيف يقول العلامة بعدم وجود القصد؟ لا، فرده بثبوت القصد للمكره. قال: المكره أيضا يكون قاصدا للمعنى. وجزم صاحب الجواهر بوقوع الطلاق المذكور مكرها. يا طلاق المذكور يعني في الفرع لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، يقول هذا الطلاق قد وقع طلاقا إكراهيا، والنتيجة هو طلاق باطل. إن قلت هو قاصد للمعنى، نقول لا إشكال في ذلك، المكره أيضا هو قاصد للمعنى. وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه، يعني يصدق عليه عنوان الإكراه فهو طلاق باطل. هذا ما فهمه صاحب الجواهر مع رده عليهم. الشيخ يقول: وفيه، هذه الخطوة الأولى الرد على صاحب الجواهر، وفيه ما عرفت سابقا من، هذا بيان للاعتراف على صاحب الجواهر، من أنه ضمير الشعر لم يقل أحد من الفقهاء لا العلامة ولا الشهيد الثاني ولا غيرهما لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، لم يقل بذلك أحد، بل الجميع يقولون هو قاصد للمعنى. وليس هذا، هذا يعني شنو هذا؟ خلو المكره من قصد المعنى. وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد إلى مدلول الله. هم قالوا المكره ليس قاصدا إلى مدلول الله، لكن ليس هذا قصدهم الذي فهمه صاحب الجواهر. إذن ما هو قصدهم؟ قصدهم اختلاف المراد الجدي اختلاف الدواعي. زين، ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني ولذا لأن ليس مقصودهم خلو المفرد من القاض، ولذا ولأجل عدم كون مرادهم خلو المكره من القاض شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك، يعني في عدم قصد مدلول اللفظ، فقال المكره والفضول غير قاصدين للمدلول، ولكنه لا يقصد من المدلول يعني قصد المعنى من اللفظ، هذا موجود في الفضول فهو يثبت في المكره بوحدة السياق، وإنما مراده شيء آخر وهو أن الإرادة الجدية والدواعي تختلف كما عرفت سابقا. فبناء هذا الحكم، بناء يا بناء، ما بناه صاحب الجواهر. فبناء هذا الحكم في كلام صاحب الجواهر حيث حكم ببطلان الطلاق في هذا الفرع، من أكره على الطلاق فطلق ناويا على ما ذكره وما فهمه من كلام العلامة والشهيد الثاني، يقول ضعيف جدا. لماذا ضعيف جدا؟ لأنه ليس هذا هو المراد للعلامة ولا هو المراد للشهيد الثاني، وإنما مرادهما شيء آخر وهو الاختلاف في الدواعي والإرادة الجدية كما بيناه مرارا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يعلق على كلام الفاضل الهندي حيث قال الفاضل الهندي إن المكره إذا علم بأن المكره يكتفي بمجرد الألفاظ المجردة عن القصد والمعنى، ولكن المكره مع ذلك، يعني مع علمه أن المكره لا يريد إلا الألفاظ، لكنه مع ذلك طلق ونوى، حينئذ يقع الطلاق صحيحا ولا يعتبر إكراهيا. لماذا؟ إذ هو لم يكره على القصد، فقصده للمعنى هو مسألة اختيارية أم إكراهية؟ صارت مسألة باختياره وليس مكرها على قصد المعنى، فقصده للمعنى اختياري فيقع الطلاق صحيحا. هذا ما قاله الفاضل الهندي، يعني لأنه يقول بهذه العبارة، لأن المكره حينئذ بإمكانه أن يكتفي بمن؟ بالألفاظ دون قصد المعنى، فإذا لم يكتفي وقصد المعنى إذن هو قصده مختارا، فالإيقاع أو العقد يكون صحيحا. الشيخ الأنصاري يقول ما ذكره الفاضل الهندي راجع إلى اشتراط العجز عن التورية في تحقق مفهوم الإكراه، فكأنه يريد أن يقول إذا كان المكره قادرا على التفصي والفرار والتورية وأن يأتي بالألفاظ لاغيا، إذا كان قادرا على ذلك ولم يوري بل قصد المعنى، فهذا ليس مكرها. فهذا ليس مكرها، يعني يقول إذا كان قادرا على التورية ولم يوري فهو ليس مكرها فطلاقه صحيح. لين سؤال، من أين فهمنا إن كلام الفاضل الهندي راجع إلى التورية مع أنه لم يرد في لسانه عين ولا أثر للتورية؟ هو لم يقل تورية ولم يوري، فمن أين فهمنا أن مراده اشتراط العجز عن التورية؟ الجواب لوحدة المناط، لأن اشتراط العجز عن التورية معناه أن من كان قادرا على التفصي بالتورية ولم يفعل فهو ليس مكرها. والفاضل الهندي يقول هنا من كان قادرا على عدم قصد المدلول بأن يأتي بالألفاظ لاغيا، يعني هو قادر على الإتيان بالألفاظ لاغيا أي قادر على التفصي ولم يفعل فهو ليس مكرها، فالمناط واحد. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس سره كلام الفاضل الهندي راجع إلى أنه من كان قادرا على الفرار والتفصي ولم يتفصل ولم يوري فهو ليس مكرها. زين، إذا كان هذا هو مراد الفاضل الهندي ما هي المشكلة؟ الجواب وقد تقدم سابقا أننا أثبتنا بالأدلة الخاصة والأدلة العامة عدم اشتراط العجز عن التورية في الإكراه، بل سواء كان قادرا على التورية أم عاجزا عن التورية فالإكراه متحقق. إذن كلام الفاضل الهندي ليس صحيحا. لذلك يقول وكذا، الخطوة الثانية في الرد على الفاضل الهندي، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، بعض الأجلة اللي هو كاشف اللسان الفاضل الهندي، من أنه هذا بيان لما قاله الفاضل الهندي، من أنه إن علم المكره بكفاية مجرد اللفظ، يعني شنو مجرد اللفظ؟ يعني المجرد عن النية. طبعا العبارة الأولى تكون زائدة، الأفضل أن تحذف، بكفاية اللفظ المجرد عن النية، لو علم بذلك فنوى اختيارا، يعني هو ليس مكرها على النية، فنوى اختيارا صح طلاقه. لماذا صح طلاقه؟ أي ليس مكرها. هذا شنو معنى؟ معنى لو كان قادرا على التفصي ولم يتفصل فهو ليس مكرها. زين، لأن طبعا من قال وكذا ما تقدم، يعني شنو كذا ما تقدم؟ يعني ضعيف جدا، كما أن كلام صاحب الجواهر ضعيف، فهكذا ما تقدم عن بعض الأدلة أيضا ضعيف. لماذا؟ يقول لأن هذا تعليل لقوله وكذا ما تقدم عن بعض الأدلة ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ يقول لأن مرجع ذلك، يعني مرجع الكلام الذي قاله الفاضل الهندي، مرجعه إلى وجوب التورية واشتراطها في الإكراه، يعني اشتراط العجز عن التورية في الإكراه على العارف بها المتفطن لها، يعني هو يعرف ما هي التورية، وأثناء الإكراه أيضا هو كان ملتفتا إلى التورية، يعني لا جاهل ولا غير ملتفت، بل عارف بالتورية وملتفت إليها، فيجب عليه أن يوري، فإذا لم يوري فالعقد والطلاق صحيح. يقول هذا مرجع كلام الفاضل الهندي. زين، قد واحد يقول من أين فهمنا ذلك؟ يقول إذ هذه العبارة تعليل لقوله مرجع ذلك إلى وجوب التورية. إذ لا فرق بين التخلف بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى، لا فرق بينهما من يجهة، من يجهة كلاهما طريق للفرار والتخلص من الإكراه، كلاهما طريق للتخلص. هذا إما أن تستعمل اللفظ وتقصد معنى آخر غير المعنى الظاهر، وهذا هو التورية، وإما أن تستعمل اللفظ ولا تقصد المعنى، وهذا ما ذكر في محل كلامنا. لا فرق بينهما، أن تأتي باللفظ دون القصد إلى المدلول الخاص، كلاهما تورية، وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم المكره باللفظ لاغيا، يعني شنو لاغيا؟ يعني بدون قصد لأي معنى، هذا حال حال التورية، فيما لو قصد معنى آخر. فإذا اشترطنا عليه، إذا كان قادرا على عدم القصد أن لا يقصد، فإذا قصد كان مختارا وليس مكرها، هذا مرجعه علما، مرجعه إلى اشتراط العجز عن التورية، يعني إذا كان قادرا على الفرار والتورية فيجب عليه أن يوري، فإذا لم يوري فهو مختار وليس مكرها. قد تقول شنو المشكلة في ذلك؟ الجواب، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الخاصة والعامة الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم الخبر إن، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار ما هو؟ عدم اعتبار العجز عن التورية، فكلام الفاضل الهندي ليس صحيحا. الخطوة الثالثة في بيان الفرع المذكور في كلام العلامة، وهذا المطلب هو المقصود بالذات. أما ما ذكرناه من العبائر الخمس والرد على بعضها فهو مقدمة لهذا المطلب. وفي هذا المطلب يريد أن يتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى الأقسام والصور المحتملة فيما ذكره العلامة، هناك صور محتملة نذكرها لنرى أن كلام العلامة ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها. فيذكر الشيخ الأنصاري قدسة الرب ست صور، فالصورة الأولى والصورة الثانية يحكم بالصحة قطعا وعدم تحقق الإكراه، فالصورة الخامسة والسادسة يحكم بالبطلان جزما لتحقق الإكراه، وفي الصورة الثالثة والرابعة يتردد ويستشكل. خلي نذكر الصور ونرى أي الصور هي الصحيحة ويتحملها كلام العلامة وأيها لا. الصورة الأولى: لو أكره على الطلاق ثم طلق بعد ذلك ولكنه طلق مختارا، بمعنى أنه طلق بطيب نفسه، بحيث لو سألناه لماذا طلقته أبسبب الإكراه يقول لا أبدا ليس بسبب الإكراه، وإنما أنا داخلي في بيلي الباطني أنا كنت مريدا ومختارا ومحبا للإقدام على الطلاق. أما الإكراه فلا دخل له في وقوع الطلاق. صحيح أن الظالم أكرهني على الطلاق، لكن هذا الإكراه ليس هو الداعي، ليس هو السبب إلى وقوع الطلاق، وإنما السبب هو الرغبة والميل الباطني عند المطلق، فطلق بملء اختياره. حينئذ ما هو حكم هذه الصورة؟ من الواضح جدا أن الإكراه غير متحقق هنا والطلاق يقع صحيحا، لأنه أوقعه عن طيب نفسه بإرادته بميله الباطني دون أن يكون للإكراه دخل في ذلك. هذه الصورة الأولى. نقرأ هذه الصورة ثم نأتي إلى البقية. قال: وتوضيح الأقسام المتطورة في الفرع المذكور في كلام العلامة أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق، الملحوق بوقوع الطلاق، إذن أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ الإكراه السابق والطلاق لاحق. أن الإكراه الملحوق يعني السابق بوقوع الطلاق اللي هو اللاحق، يعني أول مرة إكراه ثم طلاق، طبعا أي نوع من الطلاق؟ بوقوع الطلاق قصدا إليه، يعني إما قاصد إلى الطلاق راضيا به، إما هاي صورة، إما أن لا يكون له، إما ترجع لها للإكراه، إما أن لا يكون للإكراه دخل في الفعل وهو الطلاق أصلا، يعني الإكراه ليس هو الداعي والسبب للطلاق، وذلك بأن يوقع الطلاق قصدا إلى الطلاق عن طيب نفس وإرادة وميل باطني، هو كان من البداية ناوي أن يطلق، طبعا انت تقدر هنا تضيف انه سواء كان هذا القصد وطيب النفس موجودا قبل الإكراه او مقارنا للإكراه، ولكن المكره ولكن المكره لا يدري به، او حصل بعد الإكراه، لا فرق في ذلك. هل هذا الزوج من البداية كان ناوي انه يطلق او لا حينما اكره نوى، او ما بعد ذلك حصل عنده طيب نفس للطلاق؟ هذا لا يهم، المهم انه طلق بطيب نفسه، بحيث لا يكون الداعي اليه من اليه الى الطلاق هو الاكراه. لماذا؟ لان هذا الزوج من البداية هو مقرر وباني على انه لا يعمل بسبب فرض الغير عليه. وإلا هو يقول لو فرض الأمر علي ولم أكن مريدا له، لو لم أكن مريدا للطلاق حقيقة وأكرهت على الطلاق لما طلق، بل أتحمل الضرر وتأحمل الأذى ولا أطلق، فأنا طلقت ليس فرارا من الضرر، وإلا أنا مستعد للموت وعدم الطلاق، ولكن طلقت عن طيب نفس ليس فرارا من الضرر. لذلك يقول بحيث لا يكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه، لبنائه بناء من المكره على تحمل الضرر المتوعد به. يقول أنا أستطيع أن أتحمل الضرر ولا أطلق إذا لم أكن راضيا بالطلاق، ولكنني حقيقة راضي بالطلاق. هذا الفرع وهذه الصورة. يقول ولا يخفى، الشيخ الأنصاري يقول ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا في هذه الصورة. لماذا؟ إذ لا إكراه حينئذ، لأنه وقع عن طيب النفس. زين، هل يمكن حمل كلام العلامة على هذه الصورة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن حمل كلام العلامة على هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذه الصورة الطلاق فيها صحيح بالإجماع، لا شك ولا ريب في صحة الطلاق هنا، بينما عبارة العلامة، العلامة شنو قال؟ لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب أنه صحيح، فالأقرب، والأقرب أفعل التفضيل، يعني الراجح وإن كان هناك رأي آخر، بينما هذه المسألة لا يوجد فيها أقرب وقريب، وإنما هي مسألة إجماعية لا ريب فيها. ولذلك كلام العلامة ليس ناظرا إلى هذه الصورة التي يقع فيها الطلاق صحيحا بالإجماع. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، وعدم، أي عدم معطوفة على وقوع، ولا يخفى بداهة عدم جواز حمل الفرع المذكور في كلام العلامة عليه، يعني على هذا الفرض والصورة الأولى. لماذا؟ يقول فلا معنى لجعله، جعلنا الحكم بصحة الطلاق، فلا معنى لجعله، يعني الحكم بصحة الطلاق في التحرير أقرب، لا معنى لجعله أقرب، مع أنه أمر بديهي لا خلاف فيه، لأن الأقرب شيء في المقابل قول قريب، يعني الأقرب هو الصحة والبطلان قول قريب، وهذا ليس صحيح، إذ أن هذا المورد صحيح بديهي لا خلاف فيه، ولم يقل أحد بالبطلان. ولا معنى أيضا لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك. المسالك ماذا قال؟ ويحتمل البطلان. أيضا لا يمكن أن يحمل على هذه الصورة، إذ أن البطلان هنا ليس محتملا أصلا. وكذلك لا معنى لجعله قولا في نهاية المرام لسبط الشهيد الثاني، حيث جعل البطلان قولا. إذن هو ليس ناظر إلى هذه الصورة، إذ أن البطلان هنا ليس محتملا فضلا عن أن يكون قولا، وجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه. من الذي استشكل؟ واستشكاله صاحب المدارك اللي هو صاحب كتاب نهاية المرام فيه، يعني في البطلان لعموم النص والإجماع. طبعا هاي العبارة لعموم النص والإجماع يحتمل فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون تعليلا لقوله فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك إلى آخر العبارة. يعني هذا تعليل لأصل العبارة، يريد أن يقول لعموم النص والإجماع الدال على الصحة هنا مثلا. هذا احتمال. يعني الاحتمال الثاني أن هذا التعليل راجع لقوله في نهاية المرام، يعني راجع للعبارة التي تقول وجعله قولا في نهاية المرام. لماذا جعله قول في نهاية المرام؟ لا معنى لجعله قولا، يقول لعموم النص والإجماع. الاحتمال الثالث أن تكون تعليلا لقوله واستشكاله فيه. لماذا استشكل في القول بالبطلان؟ يقول لعموم النص والإجماع. المهم النتيجة أنه في هذه الصورة الأولى لا يمكن أن يحمل كلام العلامة على هذه الصورة، إذ لا معنى لجعلها أقرب، ولا معنى لاحتمال البطلان، ولا معنى للقول بالبطلان والاستشكال في البطلان، إذ أن البطلان غير محتمل هنا أصلا، بل الحكم بالصحة إجماعي بديهي لا ريب فيه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإكراه دخيلا في وقوع الطلاق، ولكنه ليس على نحو العلة التامة، وإنما على نحو جزء العلة. فالإكراه جزء العلة، وطيب النفس هو الجزء الآخر للعلة، كلاهما على نحو المجموع يشكل العلة التامة، بحيث لولا الإكراه لما طلق، ولولا طيب النفس لما طلق. طبعا شنو تفترق عن الصورة الأولى؟ الصورة الأولى فقط طيب النفس، لا يوجد إكراه مطلقا، أما هنا لا، الإكراه دخيل لكنه على نحو جزء العلة. يقول الشيخ الأنصاري وحكم هذه الصورة أيضا كالصورة السابقة، لا شك ولا إشكال في وقوع الطلاق صحيحا وليس مكرها عليه. طب وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق، يعني في صحة الطلاق، لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو يعني الإكراه بضميمة شيء اختياري للفاعل اللي هو طيب نفس الفاعل. فالعلة مجموع الإكراه وطيب النفس. فيقول أيضا لا إشكال في الصحة. طبعا لماذا لا إشكال في الصحة؟ الجواب وذلك لأن الظاهر من أدلة الإكراه كقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكره عليه، الظاهر منها هو الإكراه الاستقلالي يعني الذي يشكل علة تامة مستقلة، بينما الإكراه هنا جزء العلة وليس علة تامة مستقلة. ولذلك نقول لا تنطبق أدلة الإكراه على الصورة الثانية، ولكن المعلقين أشكلوا على الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال بأن حديث الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه هو وارد مورد الامتنان، والحكم بصحة الطلاق هنا على خلاف الامتنان، بل الحكم بالبطلان هو الموافق المن للامتنان. فالإكراه سواء كان علة تامة أو كان جزء العلة، إذا كان امتنانا رفعه يتحقق ويكون امتنانا من المولى على عبده، حتى سواء كان علة تامة أم كان الإكراه جزء العلة، في كلتا الحالتين يصدر الامتنان. هذا ما أشكلوا على الشيخ الأنصاري، ولكن الصحيح أن يقال، الصحيح أن نقول إن ظاهر أدلة رفع الإكراه هو الإكراه الاستقلالي، وكذلك أدلة اشتراط طيب النفس إلا أن تكون تجارة عن تراض أيضا ظاهرها طيب النفس الاستقلالي. والنتيجة لا أدلة رفع الإكراه شاملة لهذه الصورة، إذ أن الإكراه ليس استقلالي، ولا أدلة الصحة وطيب النفس شاملة لهذه الصورة، إذ أن طيب النفس هنا ليس هو العلة التامة. إذن ماذا نفعل؟ يعني لا أدلة الإكراه والبطلان تشمل المورد، ولا أدلة الصحة تشمل المورد، لأن كلا الدليلين هو ظاهر في الاستقلال، فالأدلة غير شاملة لهذه الصورة، فتبقى الصورة مرددة. فنرجع إلى الأصالة، إذا ترددنا بين الصحة والفساد فالأصل هو الفساد، فنحكم بفساد المعاملة. هذا تمام كلام عن الصورة الثانية، الصور البقية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.